بسم الله الرحمن الرحيم. أي فائدة طيبة؟ يقول أخ فائدة حول حديث ابن عمر الذي في الصحيح مسند في صلاته 6 ركعات بعد الجمعة، قال ابن العراقي رحمه الله في طرح التثريب، قال والدي، وهو العراقي، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط، الذي فيه الظاهر أنه إذا صلى في المدينة صلى ركعتين، لأن هذا هو الذي معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي إلى بيته فيصلي ركعتين، وهو في الصحيحين بذكر هذا فقط أنه كان يجي إلى بيته فيصلي ركعتين أي في المدينة. قال الظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقط، ولم يصح أنه صلى الجمعة بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب مكة فهو مسافر يصلي الظهر فقط، ما يصلي الجمعة. وكان ابن عمر في زمنه صغيرا، يعني قبل الهجرة، وهاجر وهو يعني جاء يوم أحد وهو في 14 من عمره ونحو ذلك. قال فيريد رفع فعله بمكة أيضا فهو بعيدا، أنه كان يصلي 6 ركعات، فيحتمل أنه رآه يصلي بعد الظهر في المسجد، أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم ينقل ذلك. كأنه موقوف، هذا أقرب تأويلات هذه فيها نظر، كان صلاة الست موقوفة عليه، والذي أراد رفعه هو فقط صلاة ركعتين نعم في بيته، هذا هو الذي أراد رفعه كما في الرواية التي في الصحيحين. قال وقال في موضع آخر: وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر، وربما كانت خصائص بالتخفيف في بعض الأوقات، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب أحمرت عيناه، فربما لحقه التعب من ذلك فاقتصر على 2 ركعات في بيته. أما بالنسبة في مكة فلم يصلي جمعة بل صلى ظهران عليه الصلاة والسلام، لأنه مسافر والمسافر ما يصلي جمعة. على كل أحسن ما يقال هو أن الذي أراد رفعه هو فقط أنه كان يصلي 2 ركعات في بيته بعد الجمعة، وأما صلاة الست فكان من فعل ابن عمر والله أعلم. راجع طرح التثريب الجزء الثالث صفحة 39 و40، الجزء الثالث صفحة 39 و40. يقول أخ: ما الصالح للوجوب في أو للأمر في حديث أبي هريرة فليصلي بعد 4؟ أما الصالح من حيث العدد عدد الركعات فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 2 ركعات فقط، وأما الصالح للأمر بالصلاة من أصلها الرواية الثانية عن أبي هريرة: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، جعلها معلقة بإرادة الصلاة، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي 4. هذا التعليق يدل على نال الاستحباب، ليس هناك أحد أوجب السنة بعد الجمعة. يقول: ما حال حديث كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2؟ هذا كلام الفقهاء اجتهادا من هذه الأحاديث، هذا ليس بحديث، هذا من كلام الفقهاء للجمع بين الأحاديث التي أوردناها في الدرس السابق. يقول هل الترخيص في عدم حضور الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في حق من حضر العيد أم هو عام لمن حضر العيد ومن لم يحضر؟ هو نعم يعثم إذا ترك العيد بدون عذر يعثم أنها واجبة على الصحيح، سيأتي معنا إن شاء الله. ومن لم يحضرها فالظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة إذا أقيمت، أما إذا لم تقم فلا يلزم. طيب بعض المسائل التي يسألنا الأخوة ستأتي معنا إن شاء الله. ماذا خرجنا في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟ عندك عيسى؟ يسقط وجوب الجمعة ولكن يستحب الإمام وينبغي له إقامتها، وإذا أقامها فماذا عن الناس؟ حضور، هل يلزم الحضور؟ نعم، من أحب أن يصلي ظهرا فله ذلك. ومن الذي قال تسقط على الإطلاق؟ تسقط صلاة الجمعة وصلاة الظهر. نعم عطاء، ونقله عن الزبير. ثم جاء عن عطاء رواية أخرى أنه نقل عن ابن الزبير أنه صلى بهم الظهر، فاحتمال أن عطاء رجع عن قوله. وصلنا إلى حديث السائب يزيد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ما المقصود بقوله نتكلم؟ يعني أي كلام، ولو ذكر الله، ولو أذكار الصلاة، لو فصلت ببعض أذكار الصلاة أجزاك أن تصليه في مكانك. وقوله نخرج، من مراد به؟ خروج من المسجد أو حتى يشمل التحول من ذلك المكان؟ نعم، الخروج من ذلك المكان، إما بالخروج مطلقا من المسجد إلى بيته أو التحول من مكان. ما هي الحكمة من ذلك؟ أنه ما يقوم مباشرة بعد التسليم ويصلي. نعم، حتى لا يظن، ربما مع مرور الأيام يظن أنها تكملة للفريضة، لا سيما في الصلوات الناقصة كصلاة الفجر والجمعة. ولذلك حذر معاوية في صلاة الجمعة مع أن الحديث عام. الحديث أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، وحذر معاوية في صلاة الجمعة لأن الاشتباه بها أكثر، ربما ظن بعض الناس أن قام يكملها ظهرا، وربما مع الأيام تكون ذريعة لأن تعرف ماذا من تكملة الفريضة. وما معنى أن طيب ليس مذكورا في الحديث؟ في هذا الحديث أن معاوية صلى الجمعة في المقصورة ثم أرسل إلى السائب بن يزيد هذا الكلام، فكلمة المقصورة ما المقصود بها في هذا الحديث نفسه؟ لصحيح مسلم قال صليت معه الجمعة في المقصورة، يعني كانوا يسمعون مكانا في الصف الأول للأمير، من البناء أو ما أشبهه حتى تقيه من يريده بسوء. قيل أنه هو من صنعه معاوية بعد أن حاول الخارج قتله، الله أعلم. نقل بعض الشراح أن معاوية هو أول من صنعها بعد أن حاول الخارج قتله ثم تتابع بمراعيه، وهي تسبب تقطيع الصفوف، فلا ينبغي اتخاذها يعني كره أهل العلم اتخاذ المقصورة لأنها تقطع الصدور. فإذا لم توجد لها أي حاجة قد تصل إلى التحريم، من قطع الصدور قطعه الله. والله المستعان. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو تحول. هذا لا يزال عن بعض الناس العامة يفعلونه، يصلي الفرض بمكان فإذا قام يتحول قليلا وصلى النافلة، والأذكار كافية، لو كان قد أتى بالأذكار وتكلم كفى، ولو صلى في مكانه فلا يضر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا. أنت المراد قلت وقول النووي ليكثر مواضع سجوده، هذه إلا ليس عليها دليل، يعني أن التحول من أجل تكثير المواضع، لو كان المقصود هو تكثير المواضع سواء تكلم أو لم يتكلم، سواء خطر التكلم أو لم يتكلم، فكان سيرشده إلى التحول حتى وإن كان قد تكلم، لكن لما قال يفصلها بكلام أو تحول أو خروج دل على أنه ليس العلة هي تكثير المواضع. قال هذه العلة ليس عليها دليل، ولكن العلة هي ما ذكره رحمه الله من انفصال النافلة عن الفريضة، ولذلك يحصل ذلك بالكلام والتحول. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وأما مكان الصلاة بعد الجمعة فالأفضل أن يكون في البيت، لمن له بيت يرجع إليه، فإن صلى في المسجد فهل يكره أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة. ومذهب مالك أنه يكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجد، ولا يكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه انتهى للتصرف. قلت الصواب قول جمهور الله أعلم، يعني ليست خاصة بالإمام، بل يعني إذا كان صلى في المسجد يتحول ويجوز سواء للإمام أو للمأموم. وقد جاء عن عمران بن حصين عند ابن أبي شيبة وابن المنذر أنهم مرة صلى في المسجد ركعتين بعد الجمعة، كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، فجاءه أحد التابعين قال: أتدري ما يقول الناس؟ قال: ما يقولون؟ قال: يقولون إن عمران لا يكتفي بركعتين حتى يزيد ركعتين إثمها ظهرا، وكان اتهم لأنه لا يرى الصلاة خلف ولاة الأمور، ولاة الأمر في ذلك الوقت. قال: لأن تختلف النيازك في جسدي أحب إلي من أن أصلي ظهرا. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى ركعتين الظهر، ثم بقي في مكانه احتذى في مكانه ولم يقم حتى أقيمت صلاة العصر، ترك السنة في ذلك اليوم ليري الناس أنه لا يفعل ذلك من أجل أن يتمها ظهرا، ترك السنة في الجمعة المقبلة وبقي محتذيا إلى أن صلى العصر. إسناده صحيح إلى عمران كما في ابن أبي شيبة والأوصاف، نفس المراجع السابقة التي ذكرناها في الدرس السابق في الكلام على سنة الجمعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم مرة فعلا أستاذ صوتك تكفير وراء السجود هذا؟ يعني لا بأس يعني، لكن ليست هذه العلة في الحديث، لكن من حيث معنى، من حيث المعنى أن تعديد مواضع العبادة قد يكون فيه فضيلة من حيث قوله تعالى ومن تحدث أخبارها في الأرض. ونعم ليس بصريح لكن قد يصلح، نعم قد يصلح، وإلا فهي تحدث أخبارها سواء صلي هنا أو هنا، وسواء أخبرت أنه صلى في هذا المكان أكثر من ركعتين أو صلى هنا ركعتين وهنا ركعتين. نعم لا بس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث، تقدم كثير من مباحث هذا الحديث مثل ماذا؟ ما يتعلق بالغسل تقدم في كتاب الغسل، ما يتعلق بالإنصات تقدم معنا أيضا، بقي قوله فصلى ما قدر له أيضا تقدم إشارة إلى ذلك في باب الأوقات المنهي عنها في كتاب المواقيت، واختلفوا في هذا الوقت في الجمعة إذا وافق وقت الزواج، تقدم معنا أن له أن يتنفل حتى يأتي الإمام لهذا الحديث. وبنحو هذا الحديث جاء حديث سلمان في البخاري فصلى ما كتب له حتى يأتي الإمام. فكم سنة الجمعة القبلية؟ نعم ليست مقيدة، يعني سنة الجمعة القبلية حتى ولو 20 ركعة. نعم طيب يعني ما هي مقيدة؟ طيب يعني ليست سنة الجمعة، لكن هذا تنفل لله في ذلك الوقت، ما يسمى سنة الجمعة بل يقال تنفل لله قبل الجمعة، هذا ليس من سنة الجمعة. ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ركعات معينة قبل الجمعة، إنما وقت للتنفل، وقت للتنفل وفضيلة، نعم وفيه نعم فضيلة لمن تنفل في هذا الوقت يدخل في الفضيلة المذكورة في الحديث فصلى ما كتب له وصلى ما قدر له ثم قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام زيادة ثلاثة أيام. بعضهم يقول هذا ما أقول من أن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك اليوم أجره بعشرة أيام فاستوفى أسبوعا وزيادة ثلاثة أيام. قال وقوله فصلى ما قدر له يدل على استحباب التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة. قال النووي رحمه الله وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قلت أما تحديد النافلة قبلها بأربع أو إنكار التنفل مطلقا فليس عليه دليل والله أعلم. إذن لا تقييد ولا إنكار للتنفل، تنفل مطلق في ذلك الوقت. قال عن أبي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني يجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة أي صلاة الجمعة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. طيب في الحاشية قال معل والراجح وقف على أبي بردة، أخرجه مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن أبي بردة من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه له. وقد انتقد هذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله، فقال رحمه الله في تتبع هذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة، وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع. كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب رواه عن أبي بردة قوله، أي موقوف على أبي بردة من كلام أبي بردة، قوله منقطع أي مقطوع عليه من كلامه، موقوف على أبي بردة، بعضهم يطلق على المقطوع منقطع. وزاد في العلل، من هو هذا الذي زاد في العلل؟ دارقطني. وزاد في العلل وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد عن أبي بردة قوله. وقد اضطر شيخنا الوادعي رحمه الله إلى الدارقطني كما في تاريخه على التتبع. إذن الحديث معل. قال وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود النسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الراجح في الحديثين الوقف على عبد الله بن سلام. أما حديث عبد الله بن سلام فأخرجه ابن ماجه من طريق الضحاك بن عثمان عن سالم بن النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن ليصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت صدقت أو بعض ساعة، قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة، قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحدث إلا الصلاة فهو في صلاة. قال وظاهر إسناده الصحة، لكن قال ابن رجب رحمه الله ورواته كلهم ثقات، ولكن له علة مؤثرة وهي أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ساعة الإجابة، وعن عبد الله بن سلام في تعيينها بعد العصر. يعني الرواة الحفاظ فصلوا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع، وزاد قال فأخبرني عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة العصر من قول عبد الله بن سلام. وقوله في الحديث قلت أي ساعة فيه، القائل هو أبو سلمة يسأل عبد الله بن سلام أي ساعة فيه، وليس القائل عبد الله بن سلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون القائل هو أبو سلمة يسأل عبد الله بن سلام أي ساعة منه، فوهم بعض الرواة فظنه مرفوعا أدرجه في المرفوع وجعل الحديث كاملا عن عبد الله بن سلام. قال كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة خرجه من طريقه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، انتهى من الفتح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ويحتمل أن يكون القائل قلت أي ساعة عبد الله بن سلام فيكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا، وهو الأرجح أن الذي قال أي ساعة هو أبو سلمة، رجح الحافظ أنه أبو سلمة هو القائل ذلك. قال فيكون موقوفا وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتهى. إذن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن سلام التعيين بعد العصر لأنها آخر ساعة بعد العصر موقوف على عبد الله بن خلف. قال: وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه داود والنسائي من طريق الجراح مولى عبد العزيز عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا بلفظ: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال: والجلاح أو الجلاح أبو كثير، انظروا لنا ضبطة من عنده التقريب، ينظر الجلاح أو الجلاح الذي عنده تقريب ينظرها. قال: والجلاح أبو كثير حسن الحديث، لكن قد خالفه من هو أثبت منه، فرواه موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه، أخرجه عبد الرزاق. موسى بن عقبة ثقة أو ثق من الجلاح، ثقة أو أرفع أو ثقة فت. ناخذ نظر، ناخذ نظر التقريب. نعم، هي أحد عندك بضم الجيم الجلاح. طيب الجلاح. قال ابن رجب: وعندي، طيب لو ضبطناها أو شكلناها أحسن، لو نشكلها. يقول: حديث عبد الله بن سلام ذكر الإمام الرازي في صحيح مسلم موقوفا عليه. يراجع، كأنه ذكر المرفوع فيما أذكر، زيادة المرفوع، أما عبد الله بن سلام ذكر الموقوف. لا، حتى عبد الله بن سلام مذكور، لكن كأن في ذهني أيضا أنه مرفوع. من عنده الصحيح مسند ينظر، ذكره مرفوعا لكن الراجح أفضله. قال ابن رجب: وعندي أن رواية موسى بن عقبة الموقوف أصح، ويعبده أن جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، ومنهم من قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام. تنبيه: لفظ الحديثين كما تقدم آخر ساعات النهار آخر ساعة بعد العصر، فاللفظ الذي ذكره الحافظ ما بين العصر إلى غروب الشمس لعله ذكره من حفظه فوهم فيه والله أعلم، أو لعله أراد المعنى، لكن حتى من حيث المعنى يعني حصل فيه تغيير المعنى، أن قوله ما بين العصر إلى غروب الشمس وقت طويل، وقولهم في الحديث آخر ساعة يدل على أن الوقت قصير. قال الحافظ: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، اختلف في تعيين هذه الساعة. قال: المسائل والأحكام مستفادة من الأحاديث، تعيين ساعة الجمعة مستجابة. اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا كما في الفتح للحافظ بن حجر رحمه الله، يعني ذكر أقوال كثيرة كما ذكرها هنا أنه بلغ أكثر من 40، واقتصرنا على قولين التي هي أقوى تلك الأقوال. كما في الفتح للحافظ بن حجر رحمه الله: وأقوى تلك الأقوال قولان، الأول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، واستدل بحديث أبي موسى الذي في الباب، وقد تقدم ما فيه، وقد قال بهذا القول ابن عمر، قال في الحاشية: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح لولا أن فيه عنعنة هشيم ومغيرة، يعني من تسامح فيها أن تدليسهم ليس لذلك الكثرة، لذلك علقنا الصحة بالسلامة من العنعنة. قال: وقد قال بهذا القول ابن عمر وابو بردة والحسن وابو العالية والشعبي وغيرهم. الثاني هي آخر ساعة بعد العصر، واستدلوا بحديث جابر وعبد الله بن سلام اللذين في الباب، وصح هذا القول عن عبد الله بن سلام وابي هريره وجاء عن عبد الله بن عباس من طريقين يحسن بهما كما في مسند أبي شيبة عبد الرزاق، وهو قول طاووس وعطاء وغيرهم. وقد رجح الإمام الشوكاني هذا القول وقال: والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، انتهى المراد في الحاشية. قلت: ويدل على ما قال الشوكاني ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. يعني جمع من الصحابة كلهم اتفقوا على هذا القول، والذين سمينا منهم سلمان عبد الله بن سلام ونعم وأبو هريرة وعبد الله بن عباس. قال: وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، انتهى المراد. وهذا القول والصواب والله أعلم، يعني حتى وإن ضعف الحديث كان فيه كلام، لكن الصحابة اجتماعهم على هذا القول وشهرته عندهم يدل على أنها أقرب والله أعلم. وعلى كل حتى الساعة التي في الخطيب ساعة مستجابة، ما الدليل على ذلك؟ الساعة التي يجلس فيها الخطيب إلى أن تقوم الصلاة، إلى أن تقام الصلاة. ما بين كل الأذانين صلاة، نعم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ساعة مجابة يكون ما بين أن يجلس الإمام، لأنه يجلس حين يأذن، لكن ما يكون إلى أن تقضى الصلاة، يكون إلى أن تقام الصلاة. نعم، وأنت مأمور بالإنصات، لكنه دعا مثلا قبل أن يبدأ بالخطبة أو بين الخطبتين. لعل من كثير من الفقهاء الذين يرون الدعاء في الخطبة من هذا الباب، يعني كما تعلمون شيء مشهور عند العلماء الدعاء في الخطب، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. فلعل هذا له ما أخذ من هذا الباب، أنه وقت مستجاب، منهم من أخذه من حيث أنها ساعة الجمعة في هذا الوقت، فلا ينبغي أن يفرط الخطيب في الدعاء، لا بد أن يدعو. ومنهم من يأخذه من باب ما بين كل نعم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعلى كل ستأتي معنا مسألة الدعاء في الدرس القادم إن شاء الله. وعلى كل فيحرص الإنسان على الدعاء في وقتين، في هذا وفي هذا، وتميل النفس إلى الطول الأخير الطول الثاني، لأن أكثر الصحابة عليه وهم عاصروا الوحي وكأنهم لمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام تحري ذلك الوقت. الحديث المرفوعة وعندها الله المستعان. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضى. طيب بقي مسألة ماذا؟ من لازم ذلك في كل جمعة هل يكون خالف السنة أم لا؟ الذي يظهر أنه ما حث في الحديث عليها إلا أن الإنسان يتحرها، فلو حتى كرر ذلك، حتى لو كرر في كل جمعة ما ينكر عليه، لأنه ما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل التحري في الدعاء. بل بعض الأقوال التي أشار إليها الحافظ أنها مبهمة مثل ليلة القدر، حتى يجتهد الإنسان بالدعاء في يوم الجمعة كاملا، يبقى في ذكر الدعاء من بداية اليوم إلى آخره. فهذا أيضا قول له وجه، يعني عدم التعيين أيضا له وجه، لأن الأحاديث الواردة ما سلمت من التعليل، فهذا أيضا قول له وجه أنها مبهمة للاجتهاد فيها، للاجتهاد في جميع اليوم بالدعاء بالذكر والدعاء، وعليه فما ينكر على من تحرى الدعاء. وقائم يصلي يدل على أن في أوقات ينتظر فيها الصلاة، في أوقات صلاة أو في أوقات ينتظر فيها الصلاة، لأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وعليه فمن كان في سورة أو من كان في مكان لا هو في صلاة ولا هو منتظر الصلاة ولا هو ساعي إلى الصلاة لأن جاءت رواية في مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، فإذا خلع عن الأمور الثلاثة لا هو في صلاة ولا هو ينتظر الصلاة ولا هو في سعي إلى الصلاة، فهذا يظهر أنه ما يدخل في فضيلة الحديث، لا يدخل في فضيلة الحديث، بل فضيلة الحديث مقيدة بهذا، وهو قائم يصلي إما أن يكون في صلاة أو ينتظر الصلاة أو يسعى إلى الصلاة. قال عن جابر رضي الله عنه قال مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل هو شديد الضعف. قال أخرجه الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن البارسي قال النسائي ليس بثقة، واتهمه أحمد بوضع الحديث، وفيه إسحاق بن خالد البالثي وخصيف الجزري وكلاهما ضعيف، إذن الأول هو المتهم. قال الحكم المستفاد من الحديث، دل هذا الحديث على أن الجمعة إنما تقام بأربعين فصاعدا، وقد استدل به من اشترط ذلك، وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم 432، ما هو الذي خرجنا فيه هنالك؟ لأن ما صحت به الجماعة صحت به الجماعة وقلتنا واحد يخطب والثاني يستمد ثم يصليان جمعة، إذا كان ينتظر الصلاة. يقول أخي إذا دعت في بيته إن كان معذورا عن حضور الجماعة وقام إذا مصلى ينتظر أذان المغرب ويصلي، فإن شاء الله كذلك المرأة تقوم في مصلاها تنتظر الصلاة إن شاء الله تدخل في ذلك، وأما من لم يكن منتظرا الصلاة فلا، ما يتحرى أن يتوضا ذلك الوقت من أجل الصلاة، إذا وافق لا بأس، ومما ينبه عليه بعضهم قد يصلي في ذلك الوقت ويطيل الصلاة، يطيل الصلاة في ذلك الوقت من أجل الدعاء، وهذا ما ينبغي، لأن ذلك الوقت منهي عن الصلاة فيه، وإنما شرع لك أن تصلي من أجل أن تهمل أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فكان هذا كانت صلاة لعارض وهي ماذا تحية المسجد. وإلا فالصلاة في ذلك الوقت مكروهة فلا ينبغي الإطالة فيها، بل يصليها بتخفيف ثم يدعو وهو في انتظاره للصلاة، يعتبر في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.